أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بعض الملاحظات على ما على الدليل الخامس. الآن نضيف ملاحظة أخرى غير ما تقدم يمكن أن تذكر كملاحظة، وهي أنه ذيل الآية، وهي قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. هذا إذا قلنا أن المراد بالنكاح العقد، واضح أنه أكف النوع من الانسجام بين صدر الآية وبين ذيل الآية، يمكن المحافظة على هذا الانسجام إذا أريد من النكاح ما لا العقد. وذلك باعتبار أن الآية إذا أريد من النكاح العقد بمقتضى الاستثناء، بمقتضى الاستثناء فيها دلالة على جواز زواج الزاني بالزانية وجواز زواج الزاني بالمشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالمراد بالنكاح العقد، والآية في مقام التشريع وفي مقام الإخبار بحسب الفارغ. فحينئذ فيها دلالة على أن الزاني يجوز له أن يتزوج بالزانية ويجوز له أن يتزوج بالمشركة. ذيل الآية مناسب لهذا، يقول أن هذا حرام على شنو؟ على المؤمنين، على المسلمين. أن هذا يعني الزواج بالزانية والزواج بالمشركة حرام على ماذا؟ على المؤمنين. هذا حرام، أمر محرم. هذا الذي جوزه للزاني حرمه على ماذا؟ على غيره. هذا حرام على غيره، يعني على المسلمين غير الزناة أو غير المشهورين بالزنا حسب ما نفهم من الروايات. أكف الانسجام بين ماذا؟ بين الذيل، وبين ماذا؟ وبين حمل النكاح في الآية على ماذا؟ على العقد الزاني. وهكذا بالنسبة للزانية، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني جواز زواج الزانية بماذا؟ المسلمة بماذا؟ بالزاني، وجواز زواجها بماذا؟ بالمشرك. حرم ذلك، هذا حرام على ماذا؟ على المؤمنين، والمقصود بالمؤمنين يعني غير المذكورين هنا، يعني غير الزناة وغير المشركين، يعني طبعا المشركين والمسلم هو غير الزناة. فأكل انسجام تقريبا يصير بين الصدر وبين ماذا؟ وبين الذيل. وأما إذا أريد بالنكاح الوطئ الخارجي كما ذكر، ذكر في الوجه الخامس، حينئذ هذا الانسجام صعوبة أن حافظ عليه إلا بتعمل وتأويل وفد شيء من القبيل، وإلا من الصعوبة جدا أن نحافظ على هذا الانسجام، باعتبار أن تحريم بناء على حمل على الوطن الخارجي سن فاد الذيل هو هذا: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني شنو حرم؟ شنو؟ الزنا على المؤمنين. ما هيك قال؟ ومن الناس تفعل ماذا؟ أن الأحكام الشرعية الفرعية مختصة بماذا؟ بالمسلمين، ولا تشمل الكافرين. ذلك يعني ذلك شنو؟ يعني الزنا. هذا الزنا المشار إليه بالآية الشريفة الأولى هذا محرم على ماذا؟ محرم على المؤمنين. زين، هذا شنو الانسجام؟ شنو المناسبة؟ شنو الرابط بين صدر الآية وبين ذيل الآية؟ صدر الآية بحسب فرض صاحب هذا الوجه يقول هي جملة خبرية، مفادها أن الطيور على أشكالها تقع، هذا مفادها، مفادها هذا. زاني ما يقول إلا زانية أو مشركة يزني بها، والزانية لا تجد من يزني بها إلا زان أو شنو أو مشرك، هذا مفاد الآية صدر الآية. خب شنو ربط بأنه حرم ذلك على المؤمنين؟ يعني المناسب أن 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 أن, أن يقال في ليل هذه الآية بهذا المعنى الناس يقول بأن المؤمنين لا يفعلون ذلك، هؤلاء يفعلون هذا يقعون على أشكالهم. فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. في ذيل الآية لابد أن يقول في الشيء من هذا القبيل أن المؤمنين لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك، لا يزنون بماذا، لا يفعل، لا يمارسون الزنا، لا يفعلون ذلك. مو أنه حرم ذلك على شنو، على المؤمنين حرم ذلك على المؤمنين، ماكو فد ربط واضح بينها وبين ماذا وبين صدر الآية. إذا أحملناها كما قيل على أن النكاح يراد به الوضع وأنها جملة خبرية وليست في مقام ماذا، في مقام التشريع. على كل حال ليظهر مما تقدم أن الأقرب في تفسير الآية هو ما أشير إليه في الروايات التي بعضها روايات معتبرة، وهو أن المراد بالنكاح في الآية الشريفة هو الزواج والعقد لا الوطء والزنا، وأن الآية في مقام التشريع والإنشاء. لكن نحن طرحنا احتمال أن الآية بالرغم من أنه يراد بالنكاح فيها العقد أيضا احتمال أن تكون في مقام الإخبار وارد، كاحتمال أن تكون في مقام الإخبار وارد وأن تكون جملة أيضا خبرية كما هو ذكر سيد القوي، لكن هو فرض أن النكاح هو الوطء وقال الجملة خبرية. إحنا نقول لا، النكاح هو العقد كما هو مقتضى الروايات، لكن الجملة خبرية كما هو ظاهر الأول خبرية، لأنه هي جملة خبرية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، النكاح يعني العقد، فهي إخبار على أن الزاني لا يجد من يتزوج بها، خصوصا إذا قلنا أن الزاني هو المشهور بالزنا، مسألة صار أوضح كما قلنا أن المشهور بالزنا لا يجد من يتزوج بها إلا زانية أو شنو أو مشركة، كما أن الزانية المشهورة بالزنا لا تجد من يتزوج بها إلا ماذا، إلا زان أو مشرك. قضية خبرية مو في مقام التشريع أصلا، ليست في مقام ماذا، في مقام التشريع. هذا احتمال احتملناه في الرواية، وعلى هذا الأساس حينئذ هذا اللي نقول أنه الأقرب في تفسير الرواية يكون مراد بالنكاح والعقد بمقتضى الروايات، وحينئذ إما أن نحملها على الإنشاء والتشريع، بس الإنشاء والتشريع يدخلنا في 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 مشاكل، واضح شلون دخلنا في مشاكل. إحنا على الأخبار بعد ما عندنا مشكلة، ليش؟ لأنه إذا كان المراد بالنكاح العقد وأهملناها على أنها في مقام التشريع والإنشاء، راح يصير معناها يعني كل نستفيد منها ثلاث أحكام. الحكم الأول هو ماذا؟ هو أنه الزاني يحرم عليه أن يتزوج بغيره، بغير الزانية أو المشركة، يحرم عليه، يحرم هم ما تكون هم ناخذ النظر لاعتبار أنه يحرم الزواج، يعني شنو؟ يعني حرمة وضعية، يعني بطلان والفساد. فيستفاد من الآية هذا المعنى أنه الزاني يحرم عليه أن يتزوج بغير الزانية والمشركة، يعني يحرم عليه أن يتزوج بالمسلمة شنو؟ العفيفة. الزاني يحرم عليه أن يتزوج بالمسلمة العفيفة، هاي واحد، هذا يمكن قبوله؟ لا يقولون بأن الزاني يحرم عليه، يعني بأن العقد باطل، معنى أن العقد باطل. قد يقال هذا سيجي في جانب الزانية، لكن في جانب الزانية ما حد يقول بأنه أن عقد باطل على المرأة المسلمة العفيفة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجوز للزاني المسلم أن يتزوج بالزانية المسلمة وبالمشركة، استثناء لمفترض الاستثناء جواز زواج الزاني بالزانية والزاني بالمشركة. هذا هم دخلنا في مشكلة ماذا؟ زواج المسلم من المشركة. دخلنا في هذه المسألة. هذا هم أمر ثاني. الأمر الثالث نجي إلى الزانية، هم نفس الكلام نقول بها، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أيضا يستفاد منها تحريم الزواج بالزانية لغير ماذا؟ لغير الزاني أو الشنو أو المشرك، وجواز الزواج بها للزاني أو الشنو أو المشرك. وهذه أمور من الصعب جدا الالتزام بها، بينما إذا قلنا بأن جملة خبرية كما هو ظاهر الظهور الأول، الظهور الأول لأنها خبرية، لا ينكحها لا ينكح إلا زانية أو مشركة، جملة خبرية وبنفس المفاد مذكور، هذا المعنى مذكور في كلمات مذكور موجود. نخلص من هالمشاكل، جملة خبرية مو بمغى من إنشاء والتشريع، وبعد لا نحتاج إلى الكذا، لا نحتاج إلى الناس، لا نحتاج إلى تأويل هذه الأمور، وأنه أكو من يلتزم مثلا بعدم جواز زواج الزاني بالزانية وعدم جواز زواج الزانية بالكذا، التزويج بالزانية ما قضايا لهذا كله، هي جملة خبرية تتحدث عن هذا المفاد، أن هذا ما يلقى واحدة يتزوجها إلا زانية أو مشركة، والزانية أيضا لا تجد من يتزوجها إلا زان أو ماذا؟ إلا زان أو مشرك. إذا حملناها على الجملة الخبرية حينئذ هذا يكون أبعد عن الإشكالات. الآية على كل حال هي من يعني من استطيع الإنسان يقول من المتشابهات، يعني على كل حال هي بها إشكال، من أين مهما نفسرها هي لا تخلو عن ماذا؟ عن شيء. لكن الأقرب بحسب الروايات هو هذا اللي قلناه، سأما أن نحمل على أنها جملة خبرية كما هو لا يبعد هذا أن يكون هكذا، وإما أن لا نبقيها على أنها جملة شنو إنشائية، ونعالج المشاكل والعلاجات المتقدمة اللي ذكرنا بعضها وبعضها أصلا ما ذكرنا. على كل حال النتيجة شنو؟ النتيجة هي أنه إحنا نقول بأن الآية إن لم تكن ظاهرة في إرادة العقد، إن لم تكن ظاهرة في إرادة العقد والزواج، على الأقل هي ليست ظاهرة في ماذا؟ في إرادة الواطع. هذا ليش نقول؟ أو بعبارة أخرى، لماذا السيد الخوي قدس الله نفسه يصر على أن المقصود بالآية هو شنو؟ هو الوطء للعقد؟ لأنه إذا أريد بالآية العقد الاستدلال ما راح يتم، على ماذا؟ على عدم تكليف الكفار بماذا؟ بالفروع. ليش؟ لأنه إذا أريد بالنكاح العقد صارت الآية في مقام التشريع، في مقام التشريع صارت، ودلت على ماذا؟ على عدم حرمة زواج الزاني بغير الزانية والشنو والمشركة، وجواز زواج الزاني بالزانية والشنو والمشركة. قلنا حرمة الزواج ماذا تعني؟ حرمة الزواج تعني شنو؟ تعني الحكم الوضعي، تعني الفساد، تعني عدم الصحة، هذا معنى حرمة الزواج. بين الآية يقول وحرم ذلك على المؤمنين، يقول هذا الزواج حرام على المؤمنين، فيفهم من ذيل الآية اختصاص الحكم الوضعي بماذا؟ بالمؤمنين، موشي؟ اختصاص الحرمة الوضعية بالمؤمنين. هذا ينفعنا في محل الكلام؟ احنا كلامنا في الأحكام التكليفية لو في الأحكام الوضعية سؤالا مكلفين، أحكام التكليفية الكفار مكلفون بالفروع وغير مكلفين بالفروع كما يظهر من أدلتهم. بماذا استدل صاحب القول الثاني بأن تكليف الكافر بالفروع تكليف بما لا يطاق؟ شنو علاقة بالحكم الوضعي؟ شنو علاقة بالحكم الوضعي؟ ما لا علاقة بالحكم الوضعي؟ هاي كلها مورد النزاع والقاعدة هو الأحكام التكليفية، يكلف أو لا يكلف، يتأتى منه قصد القربة، ايش قالوا انه مستحيل تكليفه لانه لا يتأتى منه قصد القربة، ما له علاقة بالاحكام الوضعية. فيصر على ان المراد بالنكاح هو الوضع مو العاقد، لانه اذا صار العاقد صارت الحرمة شنو؟ وضعية. اختصاص الحرمة الوضعية بالمسلمين ما يعني ماذا؟ عدم اختصاص الأحكام التكليف. ما يعني اختصاص الأحكام التكليفية بماذا؟ بالمسلمين. لا، قد تكون الأحكام التكليفية عامة وغير مختصة، لكن هذا حكم وضعي خاص مختص بماذا؟ بالمسلمين. هل هو يصر على ماذا؟ على أن المراد بالنكاح هو شنو؟ الواط. إذا أريد بالنكاح الواط صار الحديث عن الزنا. الآية ذي الآية شي يقول؟ يقول حرم الزنا على من؟ على المؤمنين. هذا حكم تكليفي يختص بماذا؟ بالمسلمين. فينفي ماذا؟ فينفي ما قيل من ماذا؟ من أن الأحكام أن الكفار مكلفون بماذا؟ بالفروع. زين، سأحنا قلنا إما أن نستظهر أن المراد بالنكاح والعقد بمقتضى الروايات وتم المطلب، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية في محل الكلام. إذا ترددنا عن يكفينا التردد في عدم صحة الاستدلال بالآية الشريفة على عدم تكليف الكفار بماذا؟ بالفروع. وإذا ما استظهرنا الأول لا أقل من التردد. أما أن نستظهر أن المراد به هو الوضع مع مخالفة الروايات الصريحة والصحيحة كما قلنا، هذا صعب جدا. وعلى كل حال منه يظهر أن هذا الدليل الخامس أيضا غير تام لإثبات اختصاص التكاليف بخصوص المسلمين وعدم شمولها لمن؟ الكافرين. زين، هذا الدليل السادس والأخير للقول الثاني هو ما ذكر أيضا سيد الخوي قدس الله نفسه في بعض كلماته. استدل بقيام السيرة، بالسيرة استدل، قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلف على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، كما لا ينهون عن شرب الخمر والقمار أو الإفطار في شهر رمضان، مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب ذلك، يعني وجب شنو؟ أمرهم بالصلاة ونهيهم عن شرب الخمر مثلا، ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه نص عبارته. قل هذا الدليل لو تم واحد يقدر يستدل به أيضا على عدم تكليف المخالفين بالفروع. المخالفين هم لا نأمرهم في موارد الخلاف، نأمرهم بالخمس المخالفين، من أمرهم بالخمس؟ ننهاهم عن شرب النبي، ننهاهم عن صلاة التراويح، ننهاهم عن صلاة. في موارد الخلاف هم معكم سيرة قائمة، أفرض سيرة مسلمين، لكن سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام المتشرع، سيرة متشرعية على عدم نهي المخالفين، على عدم أمر المخالفين بالواجبات التي نراها نحن واجبة، ولا نهيهم عن المحرمات التي نراها نحن ماذا؟ من المحرمات. بالضبط كما هو الحال مع الكافرين أيضا، سيرة جارية على عدم أمرهم بهذا ولا نهيهم عن ذاك. في موارد الخلاف ما أكثر موارد الخلاف بيننا، ما نأمرهم بما نراه نحن واجبا ولا ننهاهم عن ما نراه معظما، هم يرون أن النبي شبه جائز ما ننهاهم عنه، صلاة التراويح جائزة من ينهاهم عنها، وهكذا. فلو تم هذا الدليل حينئذ يمكن استدلال به على أمر عنده شيء، لأنه سيرة قائمة على عدم أمرهم بهذه الأمور ونهيهم عن هذه الأمور، ولو كانوا مكلفين بها لوجب شنو أمرهم بذلك ونهيهم عن ما نراه حراما، ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال. فإذا لابد أن المخالفين غير مكلفين بهذه الفروع، وهذا لا يقول فيه بلا إشكال. السر هو في هذا، في أنه كأنه مفترض في هذا الدليل وجود ملازمة بين كون الشخص مكلف بالفروع وبين وجوب أمره ونهيه عند المخالفة من باب الأمر بالمعروف والنهي شنو عن المنكر. ملازمة، إذا مكلف لابد شنو، إذا خالف لابد من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ترك واجب لابد من أمره بالمعروف، فعل منكر لابد من نهيه عن من عن المنكر، ملازمة بينهما. فإذا هذا لم يتحقق، لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، معناه أنه شنو غير مكلف، معناه أنه غير مكلف. هذا ناشئ من هذا اعتقاد هذه الملازمة، بينما هذه الملازمة ثابتة، يعني ما كنت ملازمة، يعني كل من يكلف يكون مكلف لابد من ماذا، من أمره بما كلف به ونهيه عما أمر بالاجتناب شنو عنه. لا، تدخل في باب الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف نعمه، له شرائط، له شرائط قد لا تكون متوفرة بالنسبة للكافر. واحدة منها أفرض، واحدة منها ما احتمال التأثير، هذا اللي ذكره احتمال التأثير واحتمال كذا، ما قلت احتمال التأثير على الكافر بصلي نصلي. ونفس الكلام في المخالف، عندما تقول له بأنه مثلا ندفع خمس، ما احتمال التأثير أو شراط أخرى لا تكون متوفرة، ما يعني عدم وجوب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني عدم أمره بما نراه واجبا وعدم نهيه عما نراه حراما، هذا ما يعني ماذا، أنه غير مكلف بهذا الواجب وبذاك الشنو وبذاك الحرام. لا، قد يكون مكلف بهذا الواجب ومكلف بهذا الحرام، لكن مع ذلك شراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلينا غير متوفرة، فلذا لا نأمرهم بالمعروف ولا ننهاهم عن ماذا، عن المنكر. هذا ما يعني إطلاقا ماذا، أنهم غير مكلفين بماذا، بالفروع. هذا هو الدليل الخامس والأخير للقول الثاني. إلى هنا يتبين أن استعرضنا أدلة للقول المشهور والمعروف وأدلة للقول الآخر. زين، قبل أن يعني نبين شنو وجهة النظر الصحيحة في المقام، نتعرض على مسألة ثمرة هذا النزاع. شنو ثمرة هذا النزاع؟ قد يقال بأن النزاع ما له ثمرة، سواء كان مكلف الكافر مكلف بالفروع أو غير مكلف بالفروع، ما هي الثمرة العملية التي تترتب على ماذا، على ذلك؟ يمكن أن تذكر بعض الثمرات في المقام لتصحيح هذا الباحث وجعل الباحث له فائدة وأنه ليس له فائدة. في مسألة التسبيب إلى فعل الحرام، أقعدهم كلام أنه يحرم التسبيب إلى ماذا، لا فعل الحرام. يعني عندما يكون الحرام منجز على شخص، التسبيب إلى فعله يكون حرام محرم. هاي فائدة، يعني قد يبتلي الإنسان ببعض الكافرين، خصوصا الآن محل ابتلاء كثير من المسلمين بماذا، بالكافرين، فهل يجوز له أن يكون سببا لصدور الحرام منه؟ هاي تنحل بهذا، إذا قلنا بأنهم غير مكلفين بالفروع، ما مكلف، ما حرام عليه أصلا، معنى أنه غير مكلف بالفروع معنى ما حرام عليه، شرب الخمر ليس محرما عليه، الزنا ليس محرما، هذا معناه. فالتسبيب لذلك لا يكون حراما، بخلاف ما إذا قلنا بأنهم مكلفون بماذا؟ بأنهم مكلفون بالفروع. التسبيح حينئذ لا فعل الحرام يكون حراما. توكيل أفرض عن الكافر في إجراء معاملة ربوية، توكيل عن الكافر في إجراء معاملة ربوية قد يستشكل فيه عندما يكون الربا شنو حرام، أن يكون وكيلا عن مسلم لإجراء معاملة ربوية المشكل كلش مشكلة، يعني ما يقبلون به وكيلا عنه في إجراء معاملة ربوية حرام ما يجوز. عن كافر يبنى على هذه المسألة، إذا قلنا بأنه مكلف بالفروع لا يجوز توكيل عنه في إجراء معاملة ربوية، لكن إذا فرضنا أنه قلنا بأنه غير مكلف بالفروع يجوز إجراءها، وأشياء من هذا القبيل كتامهيتي تعال وقت الله. وصلى الله على محمد وعلى